والآن مع الشريط 16
نظرت الآن كيف التقى. بمعنى ذلك أن عبد العزيز حدث عبد الرحمن وحدث سعدا بالحديث، ولم هو واضح الآن؟ يعني عبد العزيز شيخ لسعد وشيخ لعبد الرحمن، وعبد الرحمن أصبح شيخا لخالد، وخالد شيخا لراضي، وراضي شيخا لمحمد، وسعد أيضا شيخا لمحمد. ها؟ نعم، فيها يعني مسألة التاريخ، هي بعضهم يعمر، مثلا سعد عمل طويلا فأصبح ينقل الحديث الذي بين محمد وبين هذا الراوي ثلاثة ينقله، وليس بينه وبينه إلا واسطة راوي واحد. فهذا يقول يعني ما دام أنه وافق هذا المصنف الذي هو مصنف أحد الكتب، الذي عبد الرحمن مصنف أحد الكتب ومحمد مصنف أحد الكتب، يقول أنا وافقت عبد الرحمن في شيخه، فهذا يسمى موافقة، وهي من أنواع العلو. يعني حينما التقى معه في الإسناد في شيخه يسمى هذا موافقة. عرفنا موافقة الآن؟ طيب، لو كان الأمر يعني اختلف نوعا ما، أصبح سعد يروي الحديث عن عزيز الذي هو شيخ عبد الرحمن، يعني ارتفع درجة فقط، هذا يسمى ماذا؟ بدلا. يعني الفرق بين البدل والموافقة أن الموافقة في شيخ المصنف عبد الرحمن، والبدل في شيخه فقط، انتقل درجة واحدة. أما مسألة المساواة فيعني لو فرضنا أن الأخ محمد يعني عاش في فترة زمنية معينة، ولتكن مثلا لنفرض أنه مثل أبي نعيم، توفي في سنة 430 للهجرة، وعبد الرحمن توفي، نجعل مثلا نتصور أنه مثل البخاري، توفي في سنة 256 للهجرة، وهذا الحديث بهذه الصورة لو أراد محمد أن يرويه من طريق عبد الرحمن لأصبح بينه وبين الراوي الأعلى كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، والراوي الأعلى هو السادس. لكن كم بين عبد الرحمن وبين الراوي الأعلى؟ لا، رجلان اثنان فقط. نعم، فيقول أنا أستطيع أن أحصل هذا الحديث بالتساوي مع عبد الرحمن. كيف؟ يأتينا الأخ فيصل فيحدث محمد بالحديث عن عزيز، انظروا يعني كيف كان العلو، فقط بينه وبين عزيز كم؟ واحد فقط. فالآن أصبح هو وعبد الرحمن متساويان، أصبح متساويين في العدد إلى الشيخ الأعلى، فكم بين عبد الرحمن والأخير سعود؟ 2. وكم بين محمد والأخير سعود؟ 2، لديهم فيصل وعزيز. فهذا يقال عنه مساواة. يمثل له الحافظ ابن حجر يقول لو كان النسائي يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، وحصل لي يعني ابن حجر في الأخير وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا ونفس الحديث، فأصبحت سويت النسائي. لكن كم توفي، كم سنة وفاة النسائي؟ النسائي توفي سنة 303 للهجرة، لاحظوا الفرق، وبالحجر توفي سنة 852 للهجرة، لاحظوا الفرق الزمني. فيقول هناك بعض الأحاديث التي يحصل فيها هذا العدد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل، وبين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل. فهذا مثال للعلو الذي يقال عنه مساواة. مسألة المصافحة هي نفس مسألة المساواة لكنها أنزل بدرجة. فيقول يعني الآن محمد أنا لست الذي ساويت عبد الرحمن، ولكن الذي ساواه هو شيخي، وأنا ساويت تلميذه، مثاله. مثاله الآن حينما الأخ سعد يأخذ هذا الحديث عن عبد العزيز، واضح الأمر؟ الآن يصبح محمد ساوى عبد الرحمن فيما بينه وبين الأخ سعود الأخير، كم بين عبد الرحمن وبين سعود؟ 2. وكم أصبح بين محمد وسعود بهذه الطريقة؟ 3. ها؟ يقول لست أنا الذي سويت عبد الرحمن، ولكن الذي سواه من هو؟ شيخي. ها؟ وأنا أعتبر سويت تلميذ عبد الرحمن. لو جاء التلميذ وليكن مثلا الأخ فؤاد، فؤاد حدثه بالحديث عن عبد الرحمن، فيقول أنا أعتبر ساويت الأخ فؤاد الذي هو تلميذ عبد الرحمن، فهذا يسمى ماذا؟ مصافحة. يقول كأنني صافح من هو المصنف الذي هو عبد الرحمن، يعني كأنني تلميذه، بمعنى أنني نزلت منزلة من تلميذه، هذا المقصود. خلاص جزاكم الله خير. العلو المطلق والعلو النسبي، يعني الأخ عبد الله يقول لو عرفت أنا العلو المطلق والعلو النسبي. أقول الحافظ ابن حجر هنا عرفه، يقول الأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق، فنستطيع أن نقول الحديث العالي علوا مطلقا هو ما قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلو علوا مطلقا، ما قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلو علوا نسبيا هو ما قل عدد رواته بالنسبة إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، طبعا هذه الاستعمالات أيها الإخوة التي هي الموافقة والمساواة والبدل والمصافحة ليست موجودة عند العلماء المتقدمين بهذه الصورة، ولكنها وجدت عند المتأخرين، وبخاصة تجدونها تكثر عند مثل المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن حجر في تخريجاته كتخريج الأذكار وما إلى ذلك. إذا قرأتم في كتب هؤلاء الأئمة تجدونهم يستعملون هذه العبارات استعمالا كثيرا، ولذلك تجدون النص على أن المباراة في هذا وضحت أكثر في عصر المتأخرين، وهذا بالنسبة إلى كتب معينة، يعني الذي هو العلو علوا إيش نسبيا وليس العلو علوا مطلقا، أصبحوا يتبارون في هذا وهم المتأخرون لهذا السبب، يعني كل واحد منهم يقول أنا أستطيع أن أصل إلى الراوي الفلاني بطريق عدد كذا وكذا من الرواة. فيه عندنا يعني بعض المباحث الجديدة وهي سهلة جدا، فإن شاء الله نطرقها يوم غد. يوم غد إن شاء الله يعني ما عليش يحتملون بكرة، نريد يكون فيه درس في العصر ودرس في العشاء، وبإذن الله يعني قد نستغني إن شاء الله عن يوم الخميس، فنعطيكم إن شاء الله فرصة أكثر. فبكرة يعني الساعة 4:30 إن شاء الله يبدأ درسنا، وسنخطو إن شاء الله خطوات يكون اقتربنا من النهاية، ويكون أيضا بعد العشاء، فاحتسبوا إن شاء الله وأكملوا أجركم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن العلو وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، فما هما هذان القسمان؟ علو مطلق وعلو نسبي. من يمثل العلو المطلق ويمثل العلو النسبي؟ نعم، يعني من باب التمثيل كأن يكون بإمكان الإمام أحمد أن يروي حديثا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس، ويستطيع اختصار هذا العدد فيرحل ليبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة أنفس. فهذا هو العلو المطلق. والعلو النسبي العلو النسبي أن يقل العدد بين المصنف مصنف الكتاب وبين راو من إحدى طبقات السند، وبخاصة إذا كان من الأئمة المشهورين كشعبة والثوري وغيره. فهل يلزم من العلو النسبي أن يكون علوا مطلقا؟ لا يلزم. طيب، قد يكون علوا مطلقا، قد يكون علوا مطلقا. نعم، يعني إذا كان مثلا حديث يرويه النسائي وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نسا، ثم يرويه ابن حجر وأصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نسا، هذا يكون إيش؟ يكون علوا مطلقا، مع العلم أنه علو نسبي كما مثلنا به البارحة، لكنه أيضا يكون علوا مطلقا. فالعلو النسبي قد يلتقي مع العلو المطلق فيكون علوا مطلقا، وهو علو نسبي في نفس الوقت. فذكرنا من أنواع العلو النسبي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. من يمثل للموافقة أو يعرفها مع التمثيل؟ نعم، بارك الله فيك. نعم، هو يعني العلو الموافقة أن يروي إنسان ما حديثا رواه صاحب كتاب آخر ويلتقي معه في شيخه، فإذا التقى معه في شيخه فهذا يسمى بدلا، يعني كأنه أصبح هو بدلا من صاحب الكتاب، كأن يروي البخاري مثلا حديثا من طريق شيخه علي بن المديني بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أبو نعيم ويروي الحديث من غير طريق البخاري لكن من طريق شيخ البخاري الذي هو علي بن المديني، فأصبح هذا الشيخ الراوي عن علي بن المديني بدلا من البخاري الذي هو أحد سلسلة الرجال لأبي نعيم. البدل الوصول يا شيخ المصنف من غير طريق المصنف، يعني نفس المثال السابق، لكن بدل ما هو شيخ المصنف علي بن المديني يكون مثلا شيخه الذي هو سفيان بن عيينة، فيكون الراوي عن سفيان بن عيينة مثلا الحميدي، فيكون الحميدي بدلا ممن؟ بدلا من علي بن المديني رحمك الله. يعني مثلا إذا روى البخاري حديثا عن شيخه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة بإسناده الكامل، ثم جاء أبو نعيم وأخرج نفس الحديث لكن من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، الأول قلنا إذا التقى معه في علي بن مدين يسمى ماذا؟ موافقة، وهذا يسمى بدلا، لأن علي بن مدين أصبح مكانه الحميدي. طيب المساواة، نعم نعم. طيب وش المزية في هذا، أو ما هو نوع العلو، كيف فحصل العلو؟ طيب كيف أصبح عالي، أصبح سويا، لماذا قلنا إنه عالي؟ نعم أحسنت، نعم، لأجل الفارق الزمني بين وفاة المتأخر ووفاة المتقدم. فإذا كان ابن حجر متوفى في سنة 852 والنسائي في سنة 303، فالفرق الزمني بينهما واضح لا يخفى، فهذا الذي جعل هذا الإسناد نقول عنه إنه إسناد عالي. طيب المصافحة، نعم أن يتوافق مع من؟ كيف مثل؟ خلنا في المثال اللي قبل شوي، النسائي روى حديثا بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفس. إذا أردنا أن يكون هذا الحديث مصافحة، كيف لابن حجر؟ يعني هي بعبارة مختصرة، معلش أنا أعرف أن هذه يمكن، نعم أي أحسن. طيب كم بهذا المفهوم، كم يكون بين ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، إذن يكون العدد زاد كم؟ واحدا، فبدلا من أن يكون 11 نفس هذا يقال له مساواة، فإذا زاد العدد واحدا وأصبح 12 نفس يقال له ماذا؟ مصافحة، فيكون ابن حجر كأنه صافح النسائي، ما أصبح مساويا له، أصبح في منزلة تلميذ النسائي، ويصبح شيخ ابن حجر في منزلة من؟ النسائي، هو الذي يصبح مساوي للنسائي، هذا يقال له مصافحة. طيب نبدأ في موضوعنا اليوم، وهو قول الحافظ رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. الآن هذا نوع من أنواع الحديث يقال له رواية ماذا؟ رواية الأقران. فما المقصود بالأقران؟ المقصود بالقرين هو الذي يشترك مع راو آخر في السن وفي اللقي، ومعنى اللقي يعني في الشيوخ. وليس المراد بالاشتراك في السن أن يكون تماما ولد في يوم واحد أو في شهر واحد أو في سنة واحدة، ولكن المقصود التقارب الزمني، قد يكون مثلا بينهما 5 أو 10 سنوات، فهذا لا يخرجهما عن كونهما قرينين، لكن بشرط أن يشتركا في الشيوخ وفي التلاميذ في الغالب، لكن المقصود الأكثر أن يشتركا في الشيوخ أو في بعض الشيوخ. لكن لو كان أحدهما مثلا متقدم عن الآخر 30 سنة، لكن الأصغر كان متحمسا لطلب العلم من صغره، فسمع من شيوخ كثر، ثم هذا الذي هو أكبر منه 30 سنة ما طلب العلم إلا متأخرا، فظفر بشيوخ لكن فاته الشيوخ الكثر الذين حصلهم ذلك الصغير. هذا يسمى قرينا له؟ لا، ما يسمى قرينا له، لأن ذاك قد فاقه في الشيوخ وهو أيضا يختلف عنه في السن. هؤلاء الأقران أيها الإخوة يعني يبلغكم دائما بعض الكلام الذي يكون بين بعض رواة الحديث، يتكلم بعضهم في بعض، ونجد العلماء حينما يتطرقون لذلك النزاع الحاصل بينهما يقولون هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، ويوثرون ما يحصل بينهم بقولهم إنهم كالسيوف في الزريبة، لأن عامل الغيرة والحسد أحيانا يستولي على مشاعر الإنسان فيدفعه إلى أن يحتسب ما ليس بخطأ خطأ، ويدقق النظر في قرينه وفي تصرفاته وفي كل ما يصدر عنه. والبشر كما تعلمون خطاء، كل يصدر منه بعض الهناك، لكن إذا لم تكن تلك الأخطاء جارحة للشخص جرحا لا يختلف فيه بحيث تكون قادحة في العدالة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يؤثر، لأنه ما من أحد معصوم من الوقوع في الخطأ. وأيضا أيها الأخوة، من ميزة الأقران وقدح كل منهما في الآخر أن هناك من يسعى بالوشاية، وهناك من قد يخف تخف عنده الديانة، فتجده يأتي ذلك الشيخ فيحدثه ببعض الأشياء التي شاهدها من قرينه، وهذا تجده يعني بدافع الغيرة والحسد يصدق كل ما قيل. ولو أن هذا الكلام نفسه نقل له عن شخص هو يألفه ويحبه لقال نتثبت نتروى نسأل لعل كذا ولعل كذا، فهنا تجده يقبل الكلام على علاته، وفي الموضع الآخر لا تجد له تصرفا آخر، يعني معنى ذلك أن عنده ميزانين يزين بهما الناس أو مكيالين. فهذا هو السبب الذي يجعل العلماء يحذرون من وقيعة الأقران بعضهما في بعض، أن الكلام قد لا يكون له أصل صحيح، فقد يكون من قبيل الوشاية أو من قبيل التفسيرات الخاطئة لبعض التصرفات، أو تفسير بعض ما يصدر من أفعال تفسيرا بحسب الهوى وبحسب ما ينقدح في ذهن الإنسان. كل هذه الأشياء وغيرها كثير هي التي تدعو بعض الأقران لكلام في قرينه الآخر، ولذلك يكف العلماء غالبا عن كلام الأقران بعضهم في بعض. وهذا قد يكون يعني من فوائد معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو الأقران. أيضا من فوائده أننا نجد هؤلاء الأقران أحيانا تنقلب الآية، يعني لا يكون بينهما تنافس، ولكن تجد أن أحدهما روى عن الآخر مع أنه قرينه، فإذا وجدنا أحدهما روى عن الآخر فهذه يعني تقريبا رواية الأقران، يقال إن فلانا روى عن قرينه فلان. أما إذا روى كل منهما عن الآخر، يعني لاحظوا الفرق بين هذا وبين الذي قبله، أن الذي قبله أحدهما فقط يروي عن الآخر، لكن إن وجدنا كل منهما روى عن الآخر هذا يسمونه العلماء المدبج. فلو جاءنا يعني في إطلاقات بعض العلماء المدبج، فإذا كنا لا نعرف ما المقصود به نحتار في هذه العبارة، وقد نتصور أنها تعني نوعا مهما جدا من أنواع علوم الحديث، والمسألة كما ترون سهلة ويسيرة. فالمقصود بالمدبج يعني وصف لرواية قرينين روى أحد كل منهما عن الآخر حديثا أو بعض الأحاديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله يضع مقياسا في هذا فيقول إن المدبج أخف من الأول، فكل حديث مدبج يعتبر أقران، ولكن ليس كل أقران يعتبر مدبجا، لأن الأقران لا يروي إلا واحد، وأما المدبج فيروي الاثنان كلاهما. قالوا إنه مشتق، يعني قال المدبج مشتق من ماذا؟ قالوا إنه مشتق من ديباجتي الوجه، يعني جانبي الوجه أي تساويهما، فحينما يروي كل منهما عن الآخر فكلاهما أصبح سويا، يعني لا فضل لهذا على ذاك. هو يعني الكلام هذا قد يطلقونه ويقولون هذا الحديث من المدبج، كيف؟ لأن فلانا هذا الذي في الإسناد شيخه في هذا الإسناد قرينه، ولكنه يروي عنه أيضا أحاديث أخرى، فهذا الحديث يقال له مدبج. وقد يكون أيضا وصف للراوي في غير ما حديث معين، فيقال هذا الراوي يروي عن فلان ويروي عنه فلان، فروايتهما تعتبر من المدبج، يأتي هذا ويأتي هذا. كل هذا من أنواع يعني التفنن في الرواية والتحديد الدقيق لكل نوع من أنواع الرواية. أحيانا نجد الشيخ يروي عن تلميذه، وهذا يحصل مثل رواية الزهري عن الإمام مالك، فالإمام مالك حقيقة هو تلميذ الزهري، لكن إذا انعكست الآية يصبح الأمر خلاف ذلك. فإذا كان الأمر هكذا يقال لهذه الرواية إنها من رواية الأصاغر، هي الأكابر عن الأصاغر. الأصل في هذه الرواية أن يروي الأصاغر عن الأكابر، فهذا هو الذي درج عليه الناس وهو المشهور والمعمول به. لكن إذا انعكست الآية أصبح الأمر ملفتا للنظر، فتجدهم يهتمون بهذا ويقولون حتى إن هذا يعتبر مسخرة لذلك التلميذ أن شيخه روى عنه. فلو طالعتم في كتب التراجم لا وجدتم أنهم يبتدئون مثل في عالم النبلاء وغيرها، يبتدئون دائما برواية الشيوخ، فيقول حدث هو عن فلان وفلان 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 وهكذا، ثم يقول حدث عنه فلان وفلان وفلان وهم من شيوخه، وحدث عنه فلان وفلان، ثم يسوق بعد ذلك بعض الأشخاص ويقول وهم من أقرانه، فشيوخه يعتبر مسخرة بالدرجة الأولى، والأقران يعتبر أيضا مسخرة بالدرجة الثانية، وأما التلاميذ فهذا هو المعتاد. نعم، لا شك أنه من باب التواضع، ومن باب أيضا الإخلاص، كون الإنسان يعني لا يستنكف أن يروي عن أحد دونه ما دام أن عنده مزيدا من العلم ليس موجودا عنده، فكل هذا يعتبر بلا شك من التواضع ومن الإخلاص. من هذا النوع أيضا أن هناك بعض الآباء يروون عن أبنائهم، وهذا موجود على قلته، لأن الأصل أن يروي الإبن عن أبيه، لكن إذا انعكست الآية وروى الأب عن ابنه فهذا يعتبر أمرا معكوسا، ففي هذه الحال يمصون عليه ويقولون هذا من رواية الآباء عن الأبناء. ومثله أيضا رواية الصحابة عن التابعين، وقد وجدت رواية الصحابة عن التابعين على قلتها لكنها يعني موجودة، ولعل الذي يريد منكم أن يطلع على هذا ينظر في كتاب التحقيق والإيضاح للحافظ العراقي، وذلك في كلامه عن الحديث المرسل، فإنه ساق عدة أحاديث وأظنها تبلغ 20 حديثا كلها من رواية الصحابة عن التابعين عن صحابة آخرين. ومن هذا النوع أيضا الذي ينبغي أن ينص عليه رواية أحد الأحفاد عن أبيه عن جده، وهذه تجدونها مستعملة في بعض الأسانيد بكثرة، مثل عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهكذا. يعني هذا نوع مهم جدا من أنواع علوم الحديث، وتكون أهميته في تحديد اتصال السند من انقطاعه. فمثلا لو أخذنا رواية عمرو بن شعيب كمثال، فهو عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر ابن العاص، لاحظوا الآن عبد الله عمرو بن كعب من ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر ابن العاص. طيب إذا جاء الراوي وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو بن شعيب عن أبيه هذا الأمر واضح، يعني عمرو يروي عن أبيه من؟ شعيب. لكن الجد هذا من يكون؟ لذلك حصل الاختلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويعني تنوعت فيها أقوال العلماء بحيث أن بعضهم ردها وبعضهم قبلها وبعضهم فصل في المسألة. فإذا قلنا إن الجد هذا هو محمد الذي هو جد من؟ جد شعيب، جد عمرو نفسه، عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب عن جده، الضمير يعود إلى عمرو، فيكون جده من؟ محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالرواية بهذه الصورة تكون ماذا؟ ها؟ من الذي كان مرسلة؟ أحسنت. الرواية بهذه الصورة تكون مرسلة، لأن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس صحابيا، فالرواية تأتي هكذا: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فيكون الجد هذا هو محمد الذي هو جد عمر نفسه، فتكون الرواية مرسلة، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. لكن لو قيل إن المقصود بالجد هو جد شعيب، فيقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الضمير يعود إلى شعيب، فهنا يأتي الخلاف: هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لأن جد شعيب الآن هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص أو لا؟ فيه نزاع أيضا، ولذلك حصل الخلاف في رواية عمرو بن شعيب، حتى انه يعني قالوا انها يعني من انزل درجات الحديث الحسن، من انزل درجات الحديث الصحيح، وهي درجة الحديث الحسن الذي سبق الكلام عنه. هناك من ألف في من روى عن أبيه عن جده، يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى كتاب صلاح الدين العلائي، يقول إنه ألف مجلدا كبيرا، لكن في المكتبات مؤلف من روى عن أبيه عن جده للقاسم بن قتل بغى، وهذا الكتاب حققه الشيخ باسم الجوادرة أحد المدرسين في جامعة الإمام، وهو موجود في الأسواق، فلعل الذي يطالع الكتاب منكم يعرف أهمية هذه الرواية وهذا النوع من أنواع علوم الحديث. من هذه الأنواع أيضا ما يسمى بالسابق واللاحق. المقصود بالسابق واللاحق أيها الإخوة أن يكون هناك راويان اشتركا في الرواية عن شيخ معين، فنجد أحد هذين الراويين يتوفى في سنة معينة، وقرينه الآخر يتوفى بعده بمدة طويلة جدا قد تصل إلى 150 سنة. ففي هذه الحال إذا جاءنا أحد يروي عن الذي توفي في الأول وأحد يروي عن هذا الذي تأخرت وفاته، ألا يصبح الاثنان بمنزلة واحدة في الرواية من حيث السند؟ يعني إذا كان الشيخ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة وهذا الشيخ روى عنه راويان، أحدهما توفي بعد وفاة الشيخ 30 سنة والآخر توفي بعد وفاة الشيخ 120 سنة مثلا، فنجد أن الفرق بين الوفاتين كم؟ 90 سنة. فهذا يعني مقدار كبير جدا. هذه 90 سنة يموت فيها ناس ويحيا أناس آخرون. فإذا جاءنا الراوي الأول الذي توفي بعد وفاة الشيخ 20 سنة وروى عنه أناس ذلك الحديث نفسه، فنجد هؤلاء الناس بعضهم يمكن يكون توفي قبل وفاة الشيخ الآخر الذي لا زال باقيا، ثم يروي عنهم أناس، ويدرك أناس صغار في السن الشيخ الذي ما زال حيا فيأخذون عنه، فيصبحون هم والناس الذين بينهم وبين ذلك الشيخ عدد من الرواة في درجة واحدة. مثال ذلك، يعني الآن لو أن أحدا من الناس سمع من الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله حديثا في عام 1350 أو قولا من الأقوال أو ما إلى ذلك، وتعرفون أن الشيخ تأخر سنه إلى الآن والله أعلم كم يبقى، يعني هناك أناس مثلا ولدوا في عام 1400 للهجرة وأخذوا نفس الكلام عن الشيخ عبد العزيز، هنا يتضح فارق السن، إنسان سمع قبل هذا التاريخ 50 سنة وإنسان ولد بعد هذا 50 سنة ثم أنباه يسمع من ذلك الشيخ، فهذا يعني يدخله أيضا في أنواع العلو، ولكنهم يسمونه باسم معين طبعا بغير هذه الصفة التي ذكرتها عن الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن الصفة التي مذكورة في السابق واللاحق هي بوجود تلميذين تأخرت وفاة أحدهما واشتركا في شيخ، هذا النوع يسمى السابق واللاحق، يعني أحد التلميذين توفي سابقا يعني منذ أمد والتلميذ الآخر تأخرت وفاته حتى أدركه أناس آخرون فلحقوا به فأدركوا بعض الأسانيد العالية. أوضح لكم هذا بمثال واقعي، عندنا مثلا طبعا مو واقع في هذا الزمن يعني واقع في الزمن الماضي، عندنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام أحمد ويحيى بن معين رحل له في اليمن، وحينما رحل سمع منه بعض الأحاديث، توفي يحيى بن معين في سنة 235 أو 234 للهجرة، والإمام أحمد توفي سنة 241 ماشي؟ طيب جاء إسحاق بن إبراهيم الدبري فأدرك عبد الرزاق وهو صغير في السن، إسحاق بن إبراهيم كان صغيرا في السن حينما أدرك عبد الرزاق، فتحمل عنه كتابه العظيم المصنف، وظهر أنه تحمله عنه وهو في سن 10، فتوفي عبد الرزاق في سنة 211 بمعنى أن تلميذه الإمام أحمد توفي بعد وفاته هو بكم؟ 30 سنة، لكن متى توفي إسحاق بن إبراهيم الزبري؟ توفي في حوالي 280 أو 81 تقريبا في هذه الحدود، يعني تأخرت وفاته عن الإمام أحمد بنحو 40 سنة. جاء الطبراني فأدرس إسحاق بن إبراهيم الدبري. الطبراني ولد في 260 للهجرة، وكان رحمه الله لما بدأ يطلب العلم احتار في أيهما يسمع، من إسحاق بن إبراهيم الدبري أو من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، فكلاهما عالم. فرأى رؤيا في منامه وكأن قائلا يقول له علي إلزم، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إلزم إسحاق بن إبراهيم الدبري. فإسحاق بن إبراهيم الدبري توفي في حوالي 280، وأبو العباس الأصم تأخرت وفاته عن الدبري يمكن حوالي 65 سنة، يعني توفي في حوالي 345 للهجرة، فتأخرت الوفاة جدا. فأمدى الطبراني يدرك الأصم ويسمع منه بكل راحة، لكنه لو لزم الأصم في السابق لم استطاع أن يبصر بعلو الإسناد الذي حصله من إسحاق بن إبراهيم الدبري. فأصبح الطبراني الآن مشاركا للبخاري في رواية من؟ في رواية مصنف عبد الرزاق، لأن البخاري يرويه بواسطة، قد يكون الإمام أحمد وقد يكون غيره من تلاميذ عبد الرزاق. والبخاري متوفى سنة كم؟ 256، والطبراني متوفى سنة كم؟ 360. فانظر الفارق الزمني وهما يعتبران في درجة واحدة بالنسبة لأي شيء، بالنسبة لمصنف عبد الرزاق. يمثل الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا بمثال، يقول أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، ويمثل بقصة الحافظ السلفي، السلفي هو ضبطه الأصح في كسر السين المشددة، السلفي. فالسلفي هناك بعض الحديث رواها عنه شيخه، فأصبحت المسألة هنا رواية من؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. روى عنه شيخه بعض الأحاديث، ثم امتدت وفاة امتدت حياة السلفي هذا، حتى أدركه أناس آخرون توفوا بعد وفاة شيخه 150 سنة، ويشتركون مع شيخ السلفي في هذا الإسناد أو في هذا الحديث. بلا شك أن هذه الأمثلة تعتبر يعني من الأمثلة النوادر، لكن لأجل حصولها تفنن المحدثون وجعلوا لها تسمية معينة ووصفوها بهذا الوصف. قال بعد ذلك الحافظ بن حجر: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. عندنا أولا يعني نحتاج إلى تعريف المهمل ما هو. الراوي المهمل هو الذي لا ينسب، هو الراوي الذي لا ينسب، كأن يقول البخاري مثلا حدثنا محمد فلا ينسبه، فلا يدرى هل هو محمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن بشار أو محمد بن إدريس الذي هو أبو حاتم الرازي أو غيرهم، فهذا يقال له راوي مهمل. حينما أطلق المحدثون عليه هذا الوصف لأنه أهمل نسبه فلم ينسب، هذا الراوي المهمل يقع الإشكال بسببه كثيرا، ويتمثل الإشكال في أن ذلك الراوي الذي يقول حدثنا محمد مثلا كالبخاري يكون له أكثر من شيخ ممن اسمه محمد مثلا، فلا يتميز أحدهما عن الآخر. فإن كان هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات فلا إشكال، لكن يقع الإشكال حينما يكون بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة، فإذا كان بعضهم غير ثقة فما الذي أدرانا بأن هذا الراوي المهمل هو الثقة أو الضعيف؟ فلأجل اللبس الذي قد يحصل أحيانا يحصل التوقف عن الحكم على ذلك الإسناد بالصحة نتيجة هذا اللبس الحاصل. وهنا يعني ينشأ أو تنشأ ثمرة هذا التمييز بين الاثنين وهذا التنصيص على رواية هذا الراوي الذي بهذه الصفة. فهنا يقول حافظ بن حجر يقول إن روى المحدث عن اثنين متفقين الاسم كان يكون اسمهما محمد أو خالد أو عبد الله أو نحو ذلك ولم يتميزا ما استطعنا تمييز أحدهما عن الآخر لكن باختصاصه بأحدهما يتبين ماذا المهمل. يعني إذا وجد أن هذا الرجل يختص بفلان مع كونه روى عن فلان لكن روايته الأكثر عن فلان فهنا يتميز المهمل. مثاله عندنا مثلا وثيق ابن الجراح رحمه الله تعالى يروي عن السفيانين عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري لكنه اختص بسفيان الثوري ولم يختص بسفيان بن عيينة. فإذا أطلق وفي قال حدثنا سفيان فهو الذي اختص به من هو سفيان الثوري لكن إذا روى عن ابن عيينة تجده ينسبه فيقول حدثنا سفيان ابن عيينة فلا يهمله لأن إذا قال حدثنا سفيان هذا يسمى ماذا مهملا ما نسب ما ندري هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري لكن لأجل اختصاص الراوي بأحدهما عرفنا أن سفيان هذا هو سفيان الثوري. فهذا معنى كلام الحافظ ها هنا. هذا النوع من أنواع علوم الحديث في مصنفات من جملتها تقييد المهمل للجياني الغساني وأخذ رسالة في جامعة الإمام لكنه لم يطبع بعد. الآن ننتقل إلى مبحث آخر جديد وهو من حدث فنفي. هذه يعني ظاهرة وجدت عند بعض المحدثين بعضهم يحدث بحديث عن شيخ ثم يمكث فترة طويلة ينسى فيها ذلك الحديث فيأتي من يقول له إنك حدثت فلانا بالحديث الفلاني فيقول لا ما أذكره أو كذب علي أو نحو ذلك من العبارات. فما هو موقف العلماء من الراوي الذي هذه صفته؟ قد يكون الراوي عنه ثقة فهذا ثقة وهذا ثقة فأيهما نصدق هذا أم ذاك؟ وهل العبارتين متساويتان يعني لا أذكره أو يعني المهم أنه صرح بأنه لا يتذكر تلك الرواية أو الجزم بالتكذيب؟ نقول لا فرق بين العبارتين وهذا الفرق يتضح في الآتي. يقول إن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح فإن وجدنا المحدث قال كذب علي فلان أنا ما حدثته بهذا الحديث فرد ذلك الحديث وأنكره فهنا ماذا يسمى؟ يقال إنه جحد مرويه جازما بالجحد. فهذا النوع يعني بهذه الصفة يرد ترد الرواية ولا تقبل لكن حينما لا تقبل هل معنى هذا أننا صدقنا هذا الذي أنكر وجحد؟ لا، لو ترتب عليه تصديق لترتب عليه تكذيب الطرف الآخر وبالتالي تكون هذه الرواية قادحة في عدالته لكن لأنهما عدلان عندنا فنحن توقفنا فقط عن قبول الرواية وأما هما فكلاهما عندنا ثقة ونقول هناك لبس لا ندري ما منشأه إما عند هذا وإما عند ذاك
فقد يكون أحدهما واهما في تحمله لذلك الحديث أو إنكاره. لكن إذا كان جحده لروايها احتمالا كأن يقول لا أتذكر أو لا أعرفه أو نحو ذلك ولم يجزم بتكذيب ذلك الذي روى عنه، فما موقفنا من الرواية بهذه الصورة؟ إذا كان الراوي الذي روى عنه تلك الرواية ثقة فإننا نقبلها ونعد هذا من قبيل من حدث فنفي. هذا النوع فيه شيء من الطراقة، ولذلك ألف بعض العلماء فيه، فمن جملة من ألف فيه الدارقطني رحمه الله، لكن كتابه هذا الآن يعني لا نعرف عنه شيئا وليس هو يوجد. فالدارقطني كما ترون كتاب من حدث ونفي، لكن الذي وصل إلينا هو كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونفي، وهذا الكتاب للسيوطي وهو مطبوع موجود في الأسواق. إذا ما قرأتم في هذا الكتاب تجدون في بعض الأحاديث التي فيه شيئا من الطرافة. الطرافة تتمثل في مثل هذه القصة التي ذكرها الحافظ بن حجر، وهي قصة سهيل بن أبي صالح في روايته لحديث الشاهد واليمين. سهيل يرويه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حدث سهيل بهذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثم نسي سهيل هذا الحديث، فلقيه بعد ذلك عبد العزيز بن محمد الدراوردي، لقي سهيلا فقال إنك حدثت ربيعة بهذا الحديث، فيعني صرح بعدم تذكره لهذه الرواية وبعدم معرفته لها. ثم أصبح ثم يظهر أن سهيلا لقي ربيعة فأخذ عنه ذلك الحديث، فأصبح يقول حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويذكر الحديث. فهنا تكمن الطرافة في هذه الرواية وفي هذا النوع من أنواع علوم الحديث. الشاهد من هذا أيها الإخوة أنه قد يقابلنا بعض الأحاديث التي فيها إما الجزم بتكذيب الراوي أو يعني التوقف وإنكار معرفة ذلك الحديث. فالعبارة الأولى معنى ذلك أننا نرد الحديث ولا نقبله ولا نعتبره صحيحا، والرواية الثانية نقبله ونعتبره حديثا صحيحا. ونقول هذا الكلام بناء على الراجح، وإلا المسألة فيها تفصيل ليس هذا موضع الذي يمكن أن نطيل فيه. أحيانا نجد بعض الأحاديث تأتينا أو تنقل إلينا بصفة معينة، فمثلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث في يوم العيد، ثم ذلك الصحابي الذي حدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث به في يوم العيد، ثم التابعي أخذه عن ذلك الصحابي فحدث به التابعي أيضا في يوم العيد، وهكذا يتسلسل. وجد هذا النوع من الحديث وفيه بعض المؤلفات من جملتها الحديث المسلسل بالعيدين، هذا موجود ولعله يطبع أو طبع، لا أذكر أنه طبع، لكنه يعني أعرف أنه موجود وهناك من يعتني به من طلبة العلم. فهذا يسمى المسلسل لأنه تسلسل بصفة معينة، وهي صفة الأخذ في يوم معين وهو يوم العيد. أحيانا يكون المسلسل بطريقة أخرى، كأن يكون الراوي الذي حدث بالحديث قبض لحيته حينما حدث، فيحدث به عنه تلميذه ويقبض لحيته، وهكذا يتسلسل الحديث بقبض
اللحية.
نجد هناك أحاديث تسلسلها يكون من نوع آخر، مثل أن يكون الحديث مسلسل بنسب معين كأهل البيت. فهناك بعض الأحاديث مثلا تأتي من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويرويه عن علي مثلا أحد أبنائه، وليكن مثلا الحسين، ويرويه عن الحسين مثلا ابنه علي ابن الحسين، وعلي يرويه عنه ابنه جعفر، وجعفر يرويه عنه ابنه محمد، وهكذا يتسلسل. هذا يسمى حديث مسلسل بمن؟ بآل البيت. أحيانا يكون الحديث مسلسلا بأهل جهة معينة كأهل الحجاز أو بالمكيين أو بالمصريين وهكذا، وهذا يكثر. يعني أحيانا نجد بعض العلماء حينما يروي حديثا يقول هذا حديث إسناده كلهم شاميون، فهو حديث مسلسل بمن؟ بالشاميين. وفي هذا ألف بعض العلماء مثل الطبراني رحمه الله كتابه مسند الشاميين، تجد يعني الرواة الذين فيه كلهم شاميين. هذا هو المقصود بالحديث المسلسل. ولذلك يقول وإن اتفق الرواة في صيغ الأذى أو غيرها من الحالات، طبعا هو ما عمم غيرها من الحالات كالتي ذكرت لكم، إما في يوم معين أو في نسب معين أو لبلد معين، فهذا يسمى المسلسل. من أنواعه التي ذكر أيضا الحافظ كأن يكون مسلسلا بصيغ أداة معينة، فهناك أحاديث وهي قليلة تكون مثلا مسلسلة بقوله سمعت فلان سمعت فلان حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلسل بالسماع، أو حدثنا فلان فهذا مسلسل بالتحديث، وهكذا. عندنا الآن أيها الإخوة صيغ التحمل والأداء. هذه الصيغ في الحقيقة تعتبر تمام الصيغ هذا على الإجمال، وتحت كل صيغة يأتي تفصيل. فعندنا يقول الحافظ وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع سمع غيره. الآن عندنا أيها الإخوة المسألة تسمى مسألة السماع، وأخرى تسمى العرض أو القراءة على الشيخ، الأولى السماع والثانية العرض أو القراءة على الشيخ، والثالثة الإجازة، والرابعة المناولة، والخامسة المكاتبة، والسادسة الإعلام، والسابعة الوصية، والثامنة الوجازة. أعيده، الأولى السماع، ثم العرض أو القراءة على الشيخ كلاهما بمعنى واحد، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجازة. هذه ثمان. كل واحدة من هذه الثمان لها صيغ معينة في التحمل، والسبب أن بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. فعندنا الآن المسألة الأولى وهي السماع. المقصود بالسماع أن يحدث الشيخ من لفظه والتلميذ يسمع، وسواء كان تحديث الشيخ من حفظه أو من كتابه، فالمهم أنه حصل بلفظه هو، وسواء كان التلميذ يحفظ ما يسمع من الشيخ أو يكتب، فكلاهما صيام. هذا النوع يقال له السماع، وهو أعلى الدرجات، ويعبر عنه رحمك الله، يعبر عنه بعد استقرار الاصطلاح، أما قبل استقرار الاصطلاح فسأشير إن شاء الله إليه إن لم أنسى. بعد استقرار الاصطلاح قالوا يعبر عنه بسمعت أو حدثني، هذا إذا كان على الإفراد، أو سمعنا أو حدثنا، هذا إذا كان معه جمع من الناس. المرحلة الثانية هي مرحلة العرض أو القراءة على الشيخ. أحيانا يكون التلميذ يقرأ على الشيخ أحاديث له، إما من كتابه أو من غير كتابه، أو يكون التلميذ يصغي ويسمع والذي يقرأ شخص آخر، فكلاهما صيام. وإذا كان القارئ شخص آخر، سواء كان التلميذ يحفظ أو يكتب، فكلاهما صيام، وسواء كان الشيخ معه أصله بين يديه، يعني كتابه بين يديه، أو يصغي ودفع كتابه لأحد التلاميذ الذي يقرأ أو غيره، فكل هذا يعني صيام لا فرق. هذا يسمى ماذا؟ يسمى العرض أو القراءة على الشيخ. فإن كان هو الذي يقرأ وهو بمفرده فيقول أخبرني أو قرأت عليه، وإن كان الذي يقرأ غيره فيقول أخبرنا أو قرئ عليه وأنا أسمع. ومن هذا النوع ما نلحظه يعني في بعض كتب الحديث، حينما يأتي أحد التلاميذ فيقول قرأت على فلان أخبركم فلان. فما معنى هذه الصيغة؟ يقول إنني قرأت هذه الأحاديث، مثال يعني الذي يطالع منكم كتاب الزهد والرقائق يعني فيه مثال واضح جدا، كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك، اقرأوا أوائل الأحاديث تجدون يعني الإسناد، هو يروي يحيى بن صاعد عن أحد المراوزة، وذاك يرويه عن عبد الله المبارك، أو بينه أيضا وبين ابن المبارك شخص آخر. المهم أن في أحد طبقات السند يقول أخبركم ابن حيوية. فما معنى هذا الكلام؟ يقول إنني قرأت عليه فقلت أخبركم. وهنا يعني نلحظ الفرق. فإذا كان التلميذ أخذ كتاب الشيخ ويقرأ عليه، فالأصل في كتاب الشيخ يقول أخبرنا فلان، فإذا جاء التلميذ ليقرأ على الشيخ لا يقول أخبرنا فلان كأنه هو الذي يقول أخبرنا، لا، يقول أخبركم، يعني الشيخ يأتي بمين التعظيم، ما يقول أخبرك تأدبا مع شيخه، فيقول أخبركم فلان أن فلان حدثه، وهكذا يسوق الإسناد. فإذا جاء شرط الصيغة نعرف أنها بما جاء في بطريق القراءة على الشيخ. طريق على الحارث المسكين وأنا أسمع من هذا النوع كله قراءة. هذا أو هذه الدرجة الثانية التي نسميها العرض أو القراءة على الشيخ، نعتبر أنها على القول الراجح تلي مرحلة السماع. فأعلى الدرجات مرحلة السماع، ثم تليها مرحلة ماذا؟ العرض أو القراءة على الشيخ. لكن هناك اختلاف في هذه الثانية،
فهناك من ساوى بينهما، قال لا فرق بين السماع وبين القراءة على الشيخ. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك. وهناك من قال لا، بل هناك فرق، فالسماع أعلى من العرض والقراءة على الشيخ، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن جملتهم مسلم رحمه الله. وتلحظون الفرق واضحا بين صحيح البخاري والصحيح مسلم، بين صحيح البخاري والصحيح مسلم في هذه الناحية. فمسلم رحمه الله يعنى بصيغ التحمل والأداء عناية فائقة، فتجده أحيانا يقول حدثني فلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. لماذا ينص مسلم رحمه الله على التفريق؟ لأنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيرى أن حدثنا هذه لأي شيء؟ للسماع وهي أعلى، وأن الأخرى للقراءة وهي أنزل. أما البخاري فلا يستخدم هذا إطلاقا، لأنه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيمكن يستخدم واحد مكان الأخرى. ولا شك أن التفريق أدق، أدق. لماذا؟ لأنه يرد أحيانا بعض الاختلاف في الأسانيد، فلو جاءنا حديثان لنرجع يعني بعض المعلومات السابقة ظاهرهما التعارض، وليكن التعارض وارد في السند مثلا، أحدهما مثلا زاد زيادة والآخر لم يذكر تلك الزيادة، و يعني ما استطعنا التوفيق بينهما، إما أن نعتبره من المزيد من اسم متصل الأسانيد على ما سبق، أو إذا أردنا مثلا أن نرجح بقرائن أخرى أو اتجه أحدنا للترجيح، فيمكن أن نرجح مثلا الرواية التي أخذت بطريق السماع. لماذا؟ لأنه كون الشيخ يحدث من كتابه أو من حفظه حتى من لفظه هو بلا شك أنه أدعى لعدم وجود الخطأ. فلو وضعنا نسبة مئوية لاحتمال الخطأ في السماع وفي مسألة العرض، فبلا شك أن احتمال الخطأ في العرض أكثر منه في السماع. لماذا؟ لأن لنفرض أن التلميذ أخطأ فزاغ بصره سواء في الإسناد أو حتى في المتن، لنفرض أنه ما ضبط كلمة، ولنفرض أنها الكلمة التي سألني عنها أحد الإخوة زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، لو وجدنا أن الخلاف جاء على شيء معين، فنقول يحتمل أن التلميذ حينما قرأ هذه اللفظة على ذلك الشيء كان الشيخ سهيا في تلك اللحظة، فلم يقوم لفظ التلميذ، فمشى التلميذ على هذا الخطأ، والذين سمعوه ونسخوا مشوه على الخطأ أيضا. فهنا تكمن الفائدة في التفريق بين هذين النوعين، ولذلك نعتبر أن السماع أعلى لأن مظنة الخطأ فيه أقل. القول الثالث هو قول أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام مالك، فهم فضلوا القراءة على السماع، فيقولون هذه الثانية نفضلها على السماع. ولكن هذا القول يعني مرجوح، والصواب ما قلت لكم من قول الجمهور، وهو أن التفريق بينهما هو الأصل، وأن السماع أعلى من العرض ومن القراءة، وهي تأتي بعده في المرحلة الثانية. أما الثالثة فهي الإجازة. الإجازة أيها الإخوة صورتها أقل من الصورتين السابقة، يعني من حيث القوة. يأتي مثلا إنسان مستعجل من بلد بعيد ولا يستطيع أن يقيم في هذا البلد حتى يسمع أحاديث هذا الشيخ كلها، فيقول للشيخ أجزني بمروياتك، فيدفع إليه كتابه، أو يكون ذلك التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ فيقول هذا كتابك أريد أن تجيزني به، فيقول أجزتك بكتابي. فدقيقة أو أقل من دقيقة يتحمل فيها جهد يمكن عام كامل أو أقل أو أكثر،
لو مكث في المجالس التي يمليها الشيخ وهو يكتب وينسخ، فهذا بلا شك انه سيستمر فترة طويلة، لكنه في لحظة واحدة استطاع ان يتحمل هذا كله. هذا يسمونه إجازة. الإجازة الشيخ أجاز هذا التلميذ بهذه الأحاديث ولكنه لم يسمعها على ذلك الشيخ، وإنما دفع إليه كتابا فنسخه أو نسخ تلك الأحاديث من تلميذ للشيخ، فالمهم أن الشيخ أجازه بتلك الأحاديث كلها. هذا ما يسمى إجازة. ما الحكم فيه؟ مختلف فيه بين العلماء، لكن الأرجح أنه بهذه الصورة، وله صور أخرى ستأتي، لكن بهذه الصورة يعتبر من أعلى الدرجات، لكنه يأتي بعد المرحلتين السابقتين، فهو تحمل صحيح. هناك بعض التوسع في مسألة الإجازة، وهذا التوسع يحدث بعبارات شتى، فمن جملة ذلك أن يجيز معين لمجهول، يعني الأصل أن يجيز معين لمعين، هذا سبقا ذكرنا، كأن يقول مثلا أجزتك بصحيح البخاري أن ترويه عني، فهذا يسمى إجازة معلوم الذي هو ماذا؟ صحيح البخاري لمعلوم، وهو هذا التلميذ المعروف، فهذا هو الأصل، وهو يعني يأتي في المرحلة الثالثة بعد العرض. لكن إذا أجاز معلوما لمجهول، كأن يقول أجزت صحيح البخاري لأهل البلد الفلاني، أو أجزت جميع المسلمين برواية صحيح البخاري عني، هذا يسمى ماذا؟ إجازة معلوم الذي هو صحيح البخاري لمجهول. وأحيانا تكون الإجازة إجازة مجهول لمجهول، كان يكون هو مثلا يروي العديد من الكتب، فيقول أجزت جميع مروياتي لأهل البلد الفلاني أو لجميع المسلمين، فهذا إجازة مجهول لمجهول، يعني ما حدد شيئا معينا. أو يكون إجازة مجهول لمعلوم، كأن يقول أجزتك بجميع مسموعاتي ومروياتي، يعني يجيز فلانا من الناس بهذه المسموعات والمرويات. وأحيانا يكون فيه توسع أكثر من هذا، كأن يقول أجزت صحيح البخاري لفلان ومن سيولد له، والذي يولد الذي يعني يشير إليه حتى الآن ما ولد. أو يقول أجزت جميع مروياتي لفلان ولمن سيولد له، فالأول إجازة معلوم لمعدوم، ما هو لمجهول، لمعدوم يعني حتى الآن ما وجد. والثاني إجازة مجهول لمعدوم، أجزت جميع مروياتي لفلان ومن سيولد له. وهكذا يعني في أنواع عديدة تجدونها، يعني نرسم التوسع فيها في كتاب الإلماع للقاضي عياض. فالمهم أن هذه الصور كلها رديئة ولا تعتبر شيئا، والذي يعتبر فقط هو إجازة المعلوم للمعلوم، وبعضهم يخالف في إجازة المجهول للمعلوم، كأن يقول لمحمد بن خالد مثلا أجلتك بجميع مروياتي، ومروياته مثلا محدودة، يروي مثلا الكتب الستة، وهكذا. هذه تسمى الإجازة يعني التي تكلمنا عنها. لماذا يعبر عنها حينما يأتي ليحدث؟ إنسان جاء للشيخ الفلاني وأعطاه صحيح البخاري وقال أجلتك أن تروي عني صحيح البخاري، هل يجوز له أن يقول حدثنا، أو يقول أخبرنا، أو يقول سمعت، أو ماذا؟ كل هذا يعني الكلام
فيه تفريق بين المتقدمين وبين المتأخرين بعدما استقر الاصطلاح. ونقصد بالمتقدمين والمتأخرين يعني المتقدمين عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، وبعد ذلك وبخاصة في مثل طبقة الإمام مسلم وما بعد ذلك بدأ يستقر الاصطلاح ويتضح ويتجلى. ففي السابق كانوا لا يفرقون بين السماع وبين العرض وبين الإجازة، فيجيزون في كل هذا أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو نحو ذلك. لكن بعد ما استقر الاصطلاح كما قلت لكم، السماع قالوا حدثنا أو سمعت، والعرض قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع أو أخبرني. أخبرني هذه جعلها خاصة بالعرض. الإجازة حددوا لها لفظة معينة وهي أنبأني أو أنبأنا إذا كانوا مجموعة. فهذا إذا كانت يعني ما بين الإنسان أنها إجازة، بمجرد قوله أنبأني أو أنبأنا يعرف أنه أخذ هذا الحديث بالإجازة. لكن يجوز له أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو نحو هذه العبارات بشرط التقييد، فيقول أخبرنا فلان إجازة أو حدثنا فلان إجازة، فبالتقييد يجوز. أما بعدم التقييد فيعتبرونه من أنواع التدليس، ولذلك تكلموا في أبي معين صاحب الحلية لأنه يطلق ولا يبين، فيقول حدثنا وأخبرنا للإجازة، وكأنه يوهم أنه سمع ذلك فعلا، تعتبره مدلسا في هذه الصورة. عند المتأخرين نوعا ما صاروا أيضا حتى كلمة عن يستخدمونها في الإجازة، يعني ليس عند المتقدمين، نعرف أن صيغة عن عند المتقدمين محمولة على السماع عموما، اللهم إلا أن تكون صادرة من إنسان مدلس فيتوقف فيها. لكن عند المتأخرين لا، ما عاد يستخدمون كلمة عن اختصارا، وإنما أصبحوا يصرحون بالتحديث. لكن إذا وردت صيغة عن مثلا في طبقة من بعد الخطيب البغدادي وما بعد ذلك بخاصة في مثل أهل القرن السابع والثامن، فإنها تعني التحمل بالإجازة، هذه صيغة عن عند المتأخرين فيتنبه لها. الذي يلي هذا هو المناولة. المناولة هي من يعني أنواع الإجازة أو شبيهة بالإجازة، لكنهم حددوها بهذا التحديد لأنها قد تكون إجازة وقد لا تكون. فصفة المناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه إما هبة أو إعارة لينسخه، إما أن يعطي المناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه إما هبة يعني عطية أو إعارة لينسخه. خذ يا فلان، ناوله الكتاب. طيب ناوله الكتاب فقط وقال هذه مسموعاتي هذه صيغة، وناوله الكتاب وقال هذا كتابي أجزتك بروايته هذه صيغة أخرى، اختلف العلماء فيها. قالوا إن كان صرح بإجازته لهذه المسموعات، ناوله الكتاب وقال يا فلان هذه مسموعاتي أجزتك بروايتها، فهذه تدخل في النوع السابق وهي الإجازة. لكن إن لم يصرح بإجازته إياها فهنا حصل الاختلاف، منهم من قبلها ومنهم من ردها، والجمهور والأكثر على ردها، قالوا لأنه لم يصرح أو لم يأذن له بالتحديث بها عنه، قد يكون ذلك لعلة، حينما لم يأذن له قد يكون يعرف أن في هذه المسموعات علة من العلل ولذلك لم يأذن له بها. هناك من خالف ومن جملتهم الظاهرية ابن حزم وغيره،
وقالوا بل تعتبر يعني من المسموعات وتعتبر يعني من صيغ التحمل الجائز التحديث بها. ونقول زيادة على ذلك, يعني هكذا قالوا, نقول زيادة على ذلك لو قال له لا أجيزك أن تحدث بها عني, يعني لو صرح فيجب عليه أن يحدث عنه يعني من باب المعاملة. فقال لو قال ما لا أجيزك أو أحضر عليك أن تحدث بهذا عني لوجب عليه أن يحدث عنه. لماذا؟ قالوا لأنه كان يعني بمنزلة التحديث في السابق حينما دفعها إليه انتهى, عرفنا أن هذه مسموعاته. أما كونه لا يجيزه بعد ذلك هذا ليس إليه, هذا علم تحمل عنه ولم يعد يملكه. إن كان صادقا يعني هناك علة في المسألة فليبين, فليقول أنا لا أريدك أن تحدث بهذا عني لأني مثلا في تحملي له ضعف أو غير ذلك من العبارات. أما ما دام لم يبين فهذا لا يملكه, فالعلم لا يكتم ولا يملكه أحد. هذه وجهة نظرهم. هذا بالنسبة للمناورة. ما هي الصيغ التي يحدث بها حينما يتحمل بهذه الصورة؟ يقول إن كان أجازه الشيخ بإمكانه أن يقول أنبأني إجازة أو غير ذلك من الصيغ التي تكلمنا عنها سابقا, إما حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أنبأني, لأنها أصبحت الآن إجازة. لكن إذا لم يحدث فيقول ناولني, فإذا قال ناولني عرفنا أنه تحمل هذا الحديث بطريق المناولة التي لم يجزه الشيخ بها. فإذا الناظر في هذا الحديث إما أن يكون من الناس الذين يقبلونه فيقبل هذا الحديث, أو يكون من الناس الذين يردونه فيرد ذلك الحديث. فهذا من قبيل الأمانة والدقة في النقل, ينبغي له أن يبين كيف تحمل ذلك الحديث. بعد ذلك الصيغة الآتية وهي شافهني. المشافهة هي نفس العملية السابقة, إذا كان دفع إليه مروياته أو ما إلى ذلك, المهم أن يقول له أجزتك بمروياتي, فيقول إنه شافهني بمعنى أجازني مشافهة. هذه إنما نص عليها لتختلف عن الآتية بعدها وهي الكتابة, فالكتابة غير المشافهة, فالمشافهة تعتبر أقوى. قال ثم كتب إلي. المكاتبة تكون بأحد أمرين, إما أن يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر, فيرسل التلميذ إلى الشيخ رسالة مثلا يسأله عن مسألة معينة, أو يطلب منه أن يكتب له بحديث سمعه أو بأحاديث سمعها. فعلى أي وجوه كان, تجد الشيخ يكتب للتلميذ فيقول له سألتني عن كذا والجواب كذا والدليل ما حدثني فلان, ثم يسوق إسنادا لحديث معين. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مكاتبة, كتب إلى تلميذه في بلد آخر. أو جوابا لمطلب التلميذ يقول الشيخ هذه الأحاديث التي طلبت مني أن أكتب بها إليك, فيكتبها ويرسلها إلى التلميذ. هذه صورة. الصورة الثانية أن يدفع الشيخ كتابه إلى التلميذ ولا يجيزه به, التي هي سبق الكلام عنها وهي إيش؟ المناولة. يدفع إليه الكتاب ولا يجيزه به, فهل يجوز لهذا التلميذ الآن بهذه الصورة أن يحدث بهذا الكتاب عن الشيخ بمعنى أنه تحمله إجازة؟ هذان القسمان مختلفان, ولعلكم تجدون توقف الحافظ بن حجر في التفريق بينهما.
من 72. نعم.
نعم يقول في 173 يقول ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. الآن ابن حجر يعني يتوقف في هذه المسألة. وجه التوقف أيها الإخوة أن إذا كان الشيخ في بلد والتلميذ في بلد آخر وسواء بطلب من التلميذ أو بغير طلب، المهم أن الشيخ كتب إلى التلميذ في ذلك البلد بأحاديث أو كتب إليه كتابا يعظه فيه أو يفتيه فيه بفتوى معينة وفيه يستدل ببعض الأحاديث التي يسوقها بسنده، فهل يجوز لذلك التلميذ أن يروي هذه الأحاديث عن هذا الشيخ؟ الجمهور قالوا يجوز، ويعتبر هذا يعني تحملا صحيحا، لكن بشرط أن ينص على ذلك، فيقول كتب إلي فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على أنه لم يأخذه منه مشافهة وإنما أخذه منه كتابة. فبهذه الصورة أجازها الجمهور. أما الصورة الثانية وهي أن يدفع الشيخ إلى التلميذ كتابا ولا يجيزه به وإنما يقول هذا مسموعاتي، فالجمهور على رد هذا النوع. الحافظ بن حجر يعني يقول أنا ما اتضح لي لماذا قبلوا ذلك وردوا هذا والأمر سيا بينهما، فكلاهما لن يأذن الشيخ للتلميذ بتحمله. أما لو كانت المكاتبة يعني نص فيها الشيخ فقال هذه أحاديثي أو مسموعاتي أجيزك أن ترويها وتحدث بها عني، لا أصبح هذا يعني فيه مساغ، لكن إذا كان بالصورة التي ذكرناها فيقول ما فيه فرق. لكن أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هناك فرقا. الفرق يتضح في كون الشيخ مثلا أجاب التلميذ جوابا أو التلميذ كتب إلى الشيخ يطلب منه أحاديث، فبهذه الصورة الفرق واضح. لكن صح قد لا يكون الفرق واضحا وضوحا جليا حينما يكتب الشيخ من تلقاء نفسه كتابا ثم يرسله إلى التلميذ أحاديث يقول فيها أخبرنا حدثنا وهكذا، فهذا فعلا كما قال حافظ بن حجر شبيه بالمناولة التي لا يصحبها إذن بالتحديث. فلعل إن شاء الله الفرق واضح، وهو يعني ليس كبير أهمية لكنه موجود في بعض الأحاديث التي ترد عندنا بهذه الصورة. يعني كأني أنحظ التعب والإعياء على الوجود. طيب نتوقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بعد العشاء. صيغة التحديث قلت يعني صيغة التحديث أن يقول كتب إلي فلان، أو يمكن أن يقول أخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة أو حدثنا فلان مكاتبة، كل هذه للمكاتبة. نعم إيه المكاتب بهذه الصورة الأكثر على العمل بها. يقول أحد الأخوة أشكل علي اليوم المبهم مع المهمل. صحيح يعني اللفظ متقارب لكن الفرق واضح، فالمبهم لا يذكر اسمه مطلقا، كأن يقول حدثني رجل أو أتانا رجل هذا يقال له مبهم. أما إذا قال محمد أو محمد بن خالد وهناك أكثر من محمد بن خالد فهذا يقال له المهمل، يعني أهمل نسبه بحيث لا يستطاع تمييزه عن غيره. أحد الأخوة يسأل عن رسالة في الماجستير والدكتوراه. الماجستير مطبوعة وموجودة في الأسواق وهي مختصر تلخيص الذهبي للمستدرك أبي عبد الله الحاكم، والأخرى السنة سعيد المنصور وتخرج إن شاء الله بعد أيام. أحد الأخوة يقول لو يكون يوم الخميس مراجعة، نقول لعلنا إن شاء الله ننتهي بكرة ثم نحدد بإذن الله.
حضرتك يطلب مني يعني الحديث الذي ذكره الحافظ المسلسل بالأولية، ما هو الحديث المسلسل بالأولية؟ يعني أنا الحقيقة قديم عهد به، لكن الذي يظهر لي أن ذلك الحديث المسلسل بالأولية هو أول حديث يسمعه من ذلك الشيخ، فكل واحد من الرواة أول حديث سمعه من ذلك الشيخ هو هذا الحديث، هي تسلسل وسمي الحديث المسلسل بالأولية، هذا الذي يظهر لي وسأتأكد إن شاء الله.
أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.